الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الثلاثاء 9 من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله فصل: وأما قدر قيامه صلى الله عليه وسلم للقراءة في الصلاة. وقد يعني بدأ في ذكر بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل شيخ فارس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولمشايخنا وللمؤلف ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما قدر قيامه للقراءة، فقال أبو برزة الأسلمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. متفق على صحته. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع.
وهذا تطبيق عملي، أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، والمقصود ما بين 60 إلى 100 إن كانت الآيات طوال فالـ60، إن كانت الآيات قصار فالـ100. وأيضا فيه تطبيق عملي آخر: ينبغي للأئمة والذين يصلون بالناس أن ينتبهوا إليه، وهو أنه إذا احتاج الإمام إلى سعلة ونحو ذلك وأصبحوا لا يستطيعون إكمال القراءة يركعوا خلاص. نعم.
وفي صحيح مسلم عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد، وربما قال قاف.
وفي معلوم أن سورة قاف، سورة قاف هي من السور ذوات الآيات القصيرة، وآياتها جاوزت 60 آية. نعم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. فقوله وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد صلاة الصبح أخف من قراءتها، ولم يرد أنه كان بعد ذلك يخفف قراءة الفجر عن قاف.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان أطول ما يقرأ الفجر، ثم الظهر أخف، والعصر أخف، والمغرب أخف، ثم العشاء بين الأخف وبين الفجر. نعم.
ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي صحيح مسلم عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، فأخبر أن هذا كان تخفيفه. وهذا مما يبين أن قوله وكانت صلاته بعد تخفيفا أي بعد الفجر، فإنه جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وبين قراءته فيها بقاف ونحوها. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي تطوف من وراء الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور قريب من قاف.
نعم. سورة قاف والطور والحجرات والذاريات والنجم القمر، هذه كلها من طوال المفصل، لأن المفصل من سورة قاف إلى الناس، هذه يقال لها المفصل. وطوال المفصل من قاف هذا يقال له طوال المفصل. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بطوال المفصل، نعم، أو ما يعادلها إذا قرأ من غير المفصل، نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، فإنها لآخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذر الله. فهذا السماع كان متأخرا بعد فتح مكة قطعا. وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. وسئل ابن أبي مليكة أحد رواته: ما طول الطولين؟ فقال: من قبل نفسه، المائدة والأعراف.
ما طول الطوليين، يعني تفسير طول الطوليين، قال: المائدة والأعراف، يعني فسرها من قبل نفسه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل أحيانا في المغرب، وليس دائما يكون المغرب من قصار السور. فقد ثبت عنه أنه قرأ في المغرب بسورة الطور كما مر معنا، وثبت أنه قرأ في المغرب بالأعراف كما في هذا الحديث، نعم.
ويدل على صحة تفسيره حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي.
وهذا الحديث إن كان محفوظا فيه دلالة على جواز تفريق السورة بين الركعتين، خلافا لمن ظن كراهة ذلك، نعم.
وروى النسائي أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالدخان. وفي الصحيحين عن جبير،
معلوم أن الدخان أيضا تعتبر من السور الطويلة نوعا ما بالنسبة إلى قاف، فسورة الدخان مقاربة لسورة قاف، بل هي أكثر منها بوجه أو نصف وجه، نعم.
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال
مطعم لذلك أقول لكم أن علم الرجال لا يمكن دركه إلا بالسماع، لأنه ما في قياس في الأسماء. أنت حين ما تلم هل هو اسمه مطعم ولا مطعم ولا مطعم إلا بالسماع. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لا قياس في الأسماء. لا شنو؟
قياس في الأسماء،
ما يمكن أنك تعرف اسم الرجل بالقياس. يعني مثلا شخص ينكتب اسمه سين لام يا ميم، شلون تنطقها؟ بالعقل ما تصير سليم ولا سليم ولا سليم، ما تعرف، لابد من السمع. تقول شنو ضبط اسمك؟ هو راح يقول لك: اسمي سليم، اسمي سليم، اسمي سليم، هو اللي راح يقول لك، صح؟ نفس الشيء اللي ذكرنا، جاء رجل اسمه في كتب الأحاديث اسمه حاء باء ألف نون، كيف تنطقها؟ حبان ولا حبان ولا حبان؟ ما يمكن تعرف بالعقل. لا سبيل إلى العلم بالأسماء إلا من قبيل السماع. هل ذكره من؟ قلنا الشيخ أحمد خطيب البغدادي: لا قياس في الأسماء. وين ذكرها؟ في كتابه تلخيص المشتبه، نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب،
صلى الله عليه وسلم،
فأما العشاء فقال البراء بن عازب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني معنى هذا أن الأصل أن الفجر ما بين 60 إلى 100 وما يقارب ذلك، ثم الظهر أخف، يعني كما قال العلماء بين 40 إلى 60، ثم العصر أخف بين 30 إلى 50، ثم المغرب أخف شيء قصار المفصل، ثم العشاء يرجع إلى مشابهة العصر. ولكن هذه القاعدة المضطردة ليست مضطردة دائما، فقد يطيل الصلاة في المغرب لأمر ما، مثل الإمام إذا شاف وقيم صلاة المغرب شاف أن الصف عنده المفروض صف ما اكتمل إلا ربع الصف، فيطيل في الركعة الأولى رجاء أن يصل الناس وأن لا يكونوا جماعة ثانية، لأن الجماعة الثانية مكروه. نعم،
أحسن الله عليكم. فأما العشاء فقال البراء بن عازب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ وإذا السماء انشقت، فسجد فقلت له فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
العتمة يعني العشاء. نعم.
وفي المسند والترمذي من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال الترمذي: حديث حسن. وقال لمعاذ في صلاة العشاء الآخرة: اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه.
طبعا هذا هو الأصل، لا سيما إذا علمنا أن الناس أصحاب مهن يعملون في الصيد أو يعملون في البحر أو يعملون في الزرع أو يعملون في التجارات، فيأتون في آخر الليل في آخر العشاء الآخرة متعبين، فلا بد من التخفيف. طيب الآن الناس العكس، بعد العشاء كلهم سهرانين يروحون دواوين، قيل وقال، هل تترك الآن هذه السنة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن السنن لا تترك، السنن لا تترك لأجل الناس، وإنما على الناس أن يحافظوا على السنن. نعم.
وأما الظهر والعصر ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى.
والله اليوم لو سوينا كذي الناس يقولون هذا شيخ فاضي، يقول لك فاضي ما عنده شغل. هذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقرب البقيع تأخذ 5 دقائق إلى أقرب البقيع. طيب ثم الرجل يبي يتوارى عشان ما حد يشوفه، يبي يقضي حاجته، ما عندهم حمامات. طبعا البقيع كانت جهة منها المقبرة وجهة منها مكان قضاء حاجة الرجال. الصنايع العكس، الصنايع جهة قضاء حاجة النساء، ما كان عندهم حمامات ولا في ذاك الوقت. يقول الراوي: تقام الصلاة، يسمع الإقامة، يطلع يروح إلى البقيع يقضي حاجته، ثم يرجع إلى أهله، أهله يعني يحتاج إلى 5 دقائق ثانية، ثم يتوضأ، ثم يأتي المسجد، يعني ربع ساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن في الركعة الأولى. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداء، من يقدر على هدي. نعم. اليوم الناس ما يخلونك وانت ما تقدر بعد، ما نحط اللوم على الناس حتى حنا بعد ملامين. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، متفق عليه ولفظه لمسلم.
يعني حديث أبي قتادة واضح أنه ينبغي للإمام أن يسمع الناس أحيانا ماذا يقرأ في الصلاة السرية، يسمع من بعض الآية حتى يعرفون مثلا أن والله الشيخ اليوم قرأ الظهر سورة القيامة مثلا، اللي حافظين يسمعهم بعض الآية أحيانا. ليش؟ حتى لا يظنوا أنه نائم مثلا، حتى لا يظنوا أنه ساكت مثلا. طبعا الظهر والعصر بالاتفاق السنة الفاتحة وسورة، والركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الفاتحة فقط، وحديث أبي قتادة نص في هذا الباب. نعم، والركعة الأولى أطول من الثانية. ليش؟ لأن المقصود وقيمة الصلاة الناس على ما يأتون، فلا تفوتهم الركعة الأولى. نعم.
وفي رواية للبخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية لأبي داود قال: فظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى.
وظن الصحابة هؤلاء في محله. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
حتى لا يسمع وقع قدم، هذا هو الضبط الصحيح، أي حتى لا يسمع هو وقع أقدام الناس. فإذا صار لا يسمع وقع أقدام الناس علم أن الآن ما في أحد يريد الركعة الأولى، فحينئذ يركع. وهذه الرواية هذه فيها ضعف، ولكن لو ثبتت هذه الرواية لكان فيها دلالة على جواز أن الإمام يطيل ويقصر بحسب قدوم الناس، لكن الرواية ضعيفة والاستشهاد به يجوز أن الإنسان يقول للإمام تطيل في الركعة الأولى، فإذا ما سمعت وقع قدم اركع. نعم.
وقال سعد بن أبي وقاص لعمر: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ذاك ظني فيك. رواه البخاري ومسلم.
مقصود سعد بن أبي وقاص لما كان واليا على الكوفة فشكاه أهل العراق، تخيلوا يشتكون من سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة أن ما يعرف يصلي. قال: فقال له عمر: ما تركوك حتى شكوك في صلاتك. وسعد من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني زهرة. فقال سعد: أما أنا فأمد في الأوليين، يعني يطول في الركعة الأولى والثانية فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، وأحذف في الأخريين فاتحة فقط. وعد كيف هم يشتكون؟ هذا شيء راجع لهم. نعم.
وقال أبو سعيد الخدري: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين. كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قراءته في الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك.
يعني معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى بقدر ما يقرأ الإنسان ثلاثة أوجه بتلاوة متأنية، لأن سورة السجدة ثلاثة أوجه. هذا كان قيامه عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى من الظهر والعصر. نعم.
وفي رواية بدل قوله تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية.
نعم. طبعا قوله في الأخرين معلوم أن الأخرين ما فيهما إلا الفاتح، لكن أحيانا قد يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أو العشاء قد يقرأ شيئا من القرآن، لا بأس بذلك، لكن بدون جهر، سرا، لا سيما إذا سمع وقع الأقدام، خلص الفاتحة وسمع وقع أقدام يقرأ شيء ثاني حتى يدخل الناس في الصف ويدركوا الصلاة. نعم. وفي رواية
وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. هذه الألفاظ كلها في صحيح مسلم.
طبعا وفي الأخرين قدر نصف ذلك اللي هو سبع آيات، وسبع آيات هي الفاتحة. نعم.
وقد احتج
فاتحة كم آية يا شيخ أحمد؟ سبعة. عدها معي. من نبدأ؟ أنت ماشي على عد الكوفيين. الكوفيين يقولون وهو المذهب عند الشافعي أن البسملة آية. لا إحنا من نبي مذهب الجمهور، شلون نعدها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذه مو موجودة في مصاحفنا ترقيم هنا. ليش؟ لأن الترقيم الموجود عندنا على مذهب الكوفيين. صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. واضح؟ أما على قراءة الكوفيين البسملة آية والحمد لله آية ثانية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحد. نعم.
وقد احتج به من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين، وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على صحته أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فذكره السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاره على الفاتحة في الأخريين يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما. وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة ولما قال أبو سعيد، وحديث أبي سعيد ليس صريحا في قراءة السورة في الأخريين، فإنما هو حزر وتخمين. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك، رواه مسلم أيضا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور، أخرجه أحمد وأهل السنن. وفي سنن النسائي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وفي السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وفيه دليل على أنه لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر، وأن الإمام إذا قرأها سجد، ولا يخير المأمون بين اتباعه وتركه، بل يجب عليهم متابعتهم.
نعم، هذه مسألة عارضة. لو أن الإمام قرأ سورة فيها سجدة، ولنفرض أنه قرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أو قرأ فصلت اللي فيها سجدة بعد، أو قرأ إذا السماء انشقت وفيها السجدة، أو قرأ اقرأ وفيها السجدة، ماذا يفعل الآن؟ إذا ذهب إلى السجود ربما يظن الناس أنه أخطأ، ترك الركوع ولا لا؟ وهذا وجه كراهة من كره من الفقهاء قراءة السجدة في الصلاة للإمام في الخفية. يعني ما يدرون، اشتراهم أن أنت قاعد تسجد للسهو، على بالهم أنك أنت أخطيت تركت القيام، راح يقولون لك سبحان الله ولا لا؟ وهذا حصل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يعني لماذا عليه الصلاة والسلام وقع منه قراءة السجدة في السرية؟ أليست هذه العلة موجودة؟ هذه العلة منتفية بإسماعهم شيئا من سورة السجدة. فالإمام عليه أن يكون نبيها إذا قرأ سورة فيها سجدة في السرية، مثلا يبي يسجد مباشرة يقول لهم شيء من الآية حتى يفهموا أنه راح يقرأ سورة السجدة، فيقول مثلا إذا افتتح بالانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. خلاص الحين مأمومين اللي حافظين القرآن يفهمون أن الشيخ قرأ سورة السجدة وأنه راح يسجد، وبهذه الطريقة تنتفي الإشكالية، وإن كان الأولى عند الجمهور كراهة ذلك. نعم.
وقال أنس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني اشمعنى ابن عمر قلت رضي الله عنهما وأنس لا؟ الصحابة كلهم ترضى عنهم
أحسن الله،
حتى لو ما كتب رضي الله. الله رضي عنهم من فوق سبع سماء، صح؟
نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عن وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الموضع الوحيد اللي ما فيه من، تعرف ليش؟
ليش؟
كل القرآن من تحتها إلا هذا الموضع، صح يا شيخ أحمد؟ ليش؟ طبعا على قراءة حفص. قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله: لأن من تفيد نوع البعد الحرفي، وحذفه يدل على القرب، فلما كان لهم رضا عال ناسب حذف من. يلا أخذ رضي الله عنهم لدرجة ما فيها من، رضي الله عنهم، فلما كان الرضا مطلقا كانت الأنهار مطلقا ما فيها من. نعم. يلا.
وقال أنس: رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه النسائي. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من كان يبالغ في تطويل القيام، وعلى من كان يخفف الأركان ولا سيما ركني الاعتدال، وعلى من كان لا يتم التكبير، وعلى من كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وعلى من كان يتخلف عن جماعتها. وأخبروا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها حتى مات، ولم يذكر أحد منهم أصلا أنه نقص من صلاته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولا أن تلك الصلاة التي كان يصليها منسوخة، بل استمر خلفاؤه الراشدون على منهاجه في الصلاة كما استمروا على منهاجه في غيرها. فصلى الصديق صلاة الصبح فقرأ فيها بالبقرة كلها.
يا الله، البقرة كلها في ركعتين، يعني جزء ونصف في ركعة والجزء الباقي في ركعة، لأن البقرة عبارة عن يعني جزئين ونصف. سبحان الله. نعم.
فلما انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.
الله، هذا فيه دلالة على أن معنى الإسفار، ما معنى أسفر بالصبح؟ يعني أطيل القراءة في الصبح حتى تروا الإسفار. أما الناس اليوم يصلون بغلس ثم يقصرون الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. وكان عمر يصلي الصبح بالنحل ويونس وهود ويوسف ونحوها من السور.
طبعا يقسمها بين ركعتين، سورة يوسف في ركعتين. اليوم الناس إذا قرأت لهم سورة يوسف في صلاة التراويح يزعلون، تراويح ثمان ركعات يزعلون، فما بالك لو قرأت سورة يوسف في ركعتين؟
الله يرحمها.
يبون الإمام اللي يقول لهم الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر. استهزاء بالصلاة ورب الكعبة، والله ما هي بصلاة هذه، وإن رغمت أنوف وزعمت ما هي بصلاة هذه، هذه صلاة الكيف، ليس المطلوب منا أيها الإخوة صلاة الكيف صلاة اللي أنت تبيها، غلط. المطلوب الصلاة التي يريدها الله، الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا وأنت ما نرضى أن أحد يعمل عندنا يسوي على كيفه، نقول سوي اللي إحنا نبي. طيب كيف هذا دين رب العالمين؟ لماذا لا نعمل كما يريده ربنا وكما فعله النبي؟ ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمنا ورحمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المخففون: إنكم وإن تمسكتم بالسنة في التطويل فنحن أسعد بها منكم في الإيجاز والتخفيف، لكثرة الأحاديث بذلك وصحتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيجاز والتخفيف، وشدة غضبه على المطولين، وموعظته لهم، وتسميتهم منفرين.
يعني مو بس يخففون الصلاة على كيفهم، لا، بعد يستدلون لك بأدلة ويضعونها في غير موضعها. فاسمع الآن استدلالاتهم ورد الإمام ابن القيم عليهم. نعم.
فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث صحيح. صلاة الغداء يعني الفجر، يطيل بنا فلان، طبعا فلان لم يذكر، يطيل بنا. إيش كان يقرأ؟ كان يقرأ في الركعة الأولى البقرة، في الركعة الثانية آل عمران. هذا حق ليش تكون؟ نعم.
وفي رواية البخاري: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك؟ قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: ادنه فأجلسني بين يديه. فأجلسني بين يديه.
أجد في نفسي شيء، يعني إذا تقدمت يجيني وسواس، يجيني شيء يغلبني، ما أعرف شلون أقرأ وما أعرف كم صليت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أدنه، يعني يقرب مني. فأجلسني بين يديه. أيوة.
ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. رواه مسلم. وفي رواية: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وقال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي لفظ: يوجز ويتم. متفق عليه. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. متفق عليه. وسياقه للبخاري. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، فاقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. ورواه أبو داود في سننه من حديث الجريري عن السعدي عن أبيه وعمه قال:
أو عمي، يعني الشك عن السعدي عن أبيه أو عمه.
من حديث الجريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثة. ورواه أحمد أيضا في مسنده. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود.
الصوامع جمع صومعة وهي البيوت التي تصنع من الخشب ومن الخوص في أطراف الجبال والوديان وعلى رؤوس الأودية والجبال. وأما الديارات جمع دير، والدير إنما يكون لمجموعة رهبان بخلاف الصوامع فإنه يكون لراهب واحد. نعم، لما شددوا على أنفسهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم شدد الله عليهم فضيعوها. نعم، وفي رواية ابن داسة عنه
أنه دخل وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منه فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة هي المكتوبة أو شيء تنفلت به؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر وتعتبر؟ قال نعم فركبوا جميعا فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها قال أتعرف هذه الديار؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
الأحسن تقرأها كل على النصب بمعنى إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي أي وإن البغي يصدق ذلك أو يكذب والعين أي وإن العين والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يعتبر. نعم، البغي والحسد داءان من الأدواء المفسدة للقلب، وإذا فسد القلب فلا تسأل عن حال الإنسان. إذا اليوم يقولون أن أشد الأمراض فتكا بالبشرية السكر والضغط، فإن أشد الأمراض المعنوية للقلب البغي والحسد. وما هلك إبليس ولا اتبعه المتبعون إلا بالبغي والحسد. يقولون بالبغي ضياع حقوق الناس وبالحسد إيش؟ والحسد يضيع الرضا بالقضاء ففيه ضياع حق الله. واضح؟ وإذا ضاع من الإنسان حق الله وحق العبيد شنو أدى؟ ما أدى ولا شيء. رأس ضياع حقوق الله الحسد، ورأس ضياع حقوق العباد بالبغي. نعم،
أحسن الله إليكم. أما سهل بن أبي أمامة
كيف تتخلص من الحسد من البغي؟ هناك خطوات عملية للتخلص من الحسد والبغي، وذكرته في كتابي إن شاء الله، نسأل الله عز وجل يسر إخراجه. كيف تكون وكيف لا تكون؟ كل إن شاء الله.
إن شاء الله.
بسم الله.
أحسن الله إليكم. فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن أبي معين وغيره.
يحيى إيش؟
ابن
معين الإمام العالم المشهور، ما في أبي. يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد وقرينه. نعم.
فقد وثقه يحيى بن معين وغيره وروى له مسلم. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس, وهو وإن جهلت حاله فقد رواه أبو داود وسكت عنه, وهذا يدل على أنه حسن عنده.
كما ذكرنا الإمام أبو داود رحمه الله ذكر في رسالته إلى أهل مكة, وقد أرسل نسخة من سننه إلى أهل مكة لكي يقرأوا بها أو منها, قال وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. نعم.
قالوا وهذا يدل على أن الذي أنكره أنس من تغير الصلاة وشدة.
العجيب من المحقق غفر الله له, بدل يقول وهذا يدل على أنه حسن عنده, يعني بدل ما يقول انظر رسالة الإمام أبي داود يحيل إلى كتاب آخر, ما هذه طريقة غريبة في التحقيق يعني. نعم. إيش؟ لا بس هو يقول فقد رواه أبو داود وسكت عنه, وهذا يدل على أنه حسن عنده, ليش ما ينقل نص كلام أبي داود؟ ها؟ ينقل نص كلام أبي داود من كتابه رسالته إلى أهل مكة ثم يقول وانظر مثلا الصراط المستقيم قطع الصراط المستقيم, ما في مشكلة, لابد الإنسان يكون عنده منهجية علمية. نعم.
قالوا وهذا يدل على أن الذي أنكره أنس من تغير الصلاة هو شدة تطويل الأئمة لها, وإلا تناقضت أحاديث أنس, ولهذا جمع بين الإيجاز والإتمام. وقوله ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في إنكاره التطويل, وقد جاء هذا مفسرا عن أنس نفسه. فروى النسائي من حديث العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال أصليتم؟ فقال نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام قط أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود, وهو حديث صحيح. وقد صرح بذلك عمران بن الحصين رضي الله عنه لما صلى خلف علي بالبصرة.
طبعا هذه فائدة لطلاب العلم, عمران ابن حصين وعمران ابن الحصين, يجوز هذا وهذا, مثل ما ذكرنا مرارا تقول العباس ابن عبد المطلب وعباس ابن عبد المطلب, تقول الفضيل ابن عياض وفضيل ابن عياض, يجوز هذا وهذا, لأن الألف واللام في العلم لا يزيده شيئا وحذفه لا ينقصه شيئا, فإنه بالوضع علم. نعم.
وقد صرح بذلك عمران بن الحصين لما صلى خلفه.
صرح منه؟ صرح الفاعل وين؟ خليته منصوب الفاعل. وقد صرح بذلك
عمران بن الحصين لما صلى خلف علي بالبصرة. قال عمران لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة, كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود, وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طول بقومه في عشاء الآخرة أفتان أنت, أو قال أفاتن أنت ثلاث مرات, فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى, فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما, فلا أدري نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود.
طبعا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الفجر بالزلزل, بل وثبت عنه أنه قرأ في الفجر بسورة الفلق والناس, لكن هذا وين يا شيخ أحمد؟ في السفر. هذا وين؟ في السفر أو عند إيش؟ الحاجة. شنو مثال عند الحاجة؟ أذكر لكم قصة عجيبة مرة جاء رجل سلم علي بعد ما تركت الجامعة، في عام 1427. هو جاني بعد 10 سنوات، يعني 37، 10 سنوات صعبة. قال ما تذكرني؟ قلت له والله ما أذكرك. هنا فعلا ما أذكر طلاب الجامعة 2000 طالب، وين بذكرهم أنا؟ قال لي أنا أذكرك. قلت ليش تذكرني؟ قال أنت كنت أنا أحبك يوم تصلي فينا، أنا كنت أحد الأئمة 4 في مسجد الجامعة. مسجد الجامعة عندنا في المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، فيها 4 أئمة، المسجد فيه 4 أئمة، أنا أحدهم. فكنت إذا جاء وقت الامتحانات الفجر أصلي بهم قل أدعو بفلق قل أدعو بناس عشان يذكرون عندهم امتحانات. فيقول هذا الرجل أنا أحبك من ذاك الوقت. ليش؟ قال أنت تفهم عندك تصلي فينا وتخفف عشان نذاكر. وإذا جاء فلان ذكر لي اسم رجل، وأنا أعرف أن إذا جاء أيام الامتحانات كأن شيء لم يكن، يقرأ بنفس أيام غير الامتحانات. فالناس يتأففون ويكحكحون وينحنحون وهو ولا هم أصلا. فالشاهد أن الرجل عرفني ليش؟ بالتخفيف يعني. بس هذا مو عن ميزة يعني. يلا نعم.
أحسن الله إليكم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. وعن عقبة بن عامر قال كنت شيخني مكتوب الليل.
نعم. والليل.
والليل إذا عسعس.
لا لا ما في شيء، شنو المشكلة؟
عبسة.
ما أنا ما فهمت شنو إشكالك.
والليل إذا عسعس أي سورة؟
هي والليل إذا يغشى. هي أي. والليل إذا يغشى.
عندي إذا عسعس.
طيب لأن يغشى تفسير عسعس. فهو ذكر السورة، هو ما ذكرها بالآية، هم هذول النساخين يحطونه على أن آية، هذا غير غلط. المفروض ما يحط. والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى غشي، إذا يغشى ما في إشكال. نعم. على مع أن في بعض الروايات والليل إذا يغشى. نعم. سورة الليل. نعم.
أحسن الله عليك.
وعن عقبة.
وعن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، فقال لي ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما؟ قلت بلى. فعلمني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. فلم يرني أعجبت بهما. فلما نزل للصبح قرأ بهما ثم قال كيف رأيت يا عقبة؟ كيف رأيت يا عقبة؟ وفي لفظ ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت بلى. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل صلى الله عليه وسلم صلى بهما صلاة الغداء. قال كيف ترى يا عقبة؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود.
وهذا أيضا في السفر ما في أي إشكالية. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
طبعا هذا الدعاء كان يقوله عمار بن ياسر بعد إيش؟ بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم، عملا بإيش؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. الناس اليوم عجب، إذا خلص التشهد صلاة الإبراهيمية يسلم وبعدين يرفع يدين، يعني ليش يخالفون السنة؟ ما تعرف السنة. كما قال ابن مسعود لما قيل له ألا تدعو يعني بعد الصلاة، قال قد دعوت قبل أن أنصرف، ليش أدعو الآن؟ الآن وقت الأذكار مو وقت الدعاء. نعم.
قالوا فأين هذه؟
قالوا من القائلين؟ المخففين اللي يقولون خففوا خففوا.
قالوا فأين هذه الأحاديث من أحاديث التطويل صحة وكثرة وصراحة؟ شيخ مطولين كان.
لا 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 مقصرين مقصرين يعترضون على المطولين. الحين بيجيك الرد. لا الحين ما رجعنا الرد. نعم.
وحينئذ فيتعين حملها على أنها كانت في أول الإسلام.
لم يعني قالوا كل حديث تطويل في أول الإسلام.
ولما كان في المصلين قلة فلما كثروا وانتشرت رفعة الإسلام
رقعة الإسلام الصواب رقعة الإسلام. نعم.
وانتشرت رقعة الإسلام شرع التخفيف وأمر به لأنه أدعى إلى القبول ومحبة العباد، فيدخل فيها برغبة ويخرج منها باشتياق ويبادر بها الوسواس، فإنها متى طالت استولى الوسواس فيها على المصلي فلا يفي ثواب إطالته بنقصان أجره. قالوا وكيف يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من الأئمة من محبة الصحابة له والقيام خلفه وسماع صوته بالقرآن غضا كما أنزل وشدة رغبة القوم في الدين وإقبال قلوبهم على الله وتفريغها له في العبادة؟ ولهذا قال إن منكم منفرين، ولم يكونوا ينفرون من طول صلاته صلى الله عليه وسلم، فالذي كان يحصل للصحابة خلفه في الصلاة كان يحملهم على أن يروا صلاته وإن طالت خفيفة على قلوبهم وأبدانهم، فإن الإمام يحمل المأمومين بقلبه وخشوعه وصوته وحاله، فإذا عري من ذلك كله كان كلا على المأمومين وثقلا عليهم، فليخفف من ثقله عليهم ما أمكنه لئلا يبغضهم الصلاة. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج بشدة تنطعهم في الدين وتشددهم في العبادة بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ومدح الرفق وأهله وأخبر عن محبة الله له وأنه يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وقال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فالدين كله في الاقتصاد في السبيل والسنة، والله تعالى يحب ما داوم عليه العبد من الأعمال، والصلاة القصد هي التي يمكن المداومة عليها دون المتجاوزة في الطول.
هاي مشكلة، سمعنا الحين الشبهات بس ما سمعنا الرد، عشان تجون الدرس القادم إذا كنا أحياء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تأذن بعد الأذان إذا عندكم أسئلة نجاوب عليه. أبو عبد الله يأذن. تفضل أبو عبد الله. تأذن يحب يأذن أبو عبد
الله. الله يكتب أجر.
آمين. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله
الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد
أن لا إله إلا الله.
أشهد
أن محمدا رسول الله.
أشهد
أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
نحو
الله أكبر. الله أكبر.
الله
أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين. ها شيخ احمد تفضل. ما ورد إلا الحديث اللي عند النسائي بس وهو ضعيف، غير هذا ما ورد. بهذا بالنسبة للإطالة. بالنسبة للتخفيف ورد حديث البخاري كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة. نعم، هذا عكس هذا، فلما جاز التخفيف جاز الإطالة، لكن الفقهاء رحمهم الله كرهوا الإطالة في صورة واحدة وهو الصواب. ما هي؟ احفظها. كره للإمام أن يطيل في الصلاة لأجل حضور فلان من الناس معين، يعني بمعنى إمام يصلي شاف صاحب المسجد ما جاء قام يطيل، إذا شاف صاحب المسجد موجود ما يطيل، هذا لا يجوز، هذا نوع من الرياء مبطل للصلاة وأجرها، واضح؟ لكن لو كان من عادته أن إذا سمع أصوات الأقدام من أي شخص كان يعرفه أو لا يعرفه يطيل، لا بأس. نعم. خاشي خالد. الغالب، الغالب عليه أنه كان يقرأ ثلاث توجه. نعم. لكن كيف كان يقرأ؟ هذا أيضا مسألة مهمة. عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على ثلاثة أنحاء، يقرأ كما قالت عائشة حتى تكون السورة أطول من السورة التي تماثلها. إذن هذه قراءة تحقيق وترديد، وأحيانا يقرأ بالتوسط تصبح قصيرة، وأحيانا يقرأ بالحذر تصبح أقصر، صح؟ نعم. وإياك
شيخ حسن الله عليك.
ها تفضل يا شيخ فارس.
شيخ قال ألا أعلمك خير سورتين.
نعم.
أشكل علي اللفظ،
ليش أشكل؟
إن في الفاتحة قل والله أحد.
لا، خير سورتين مجموعة، أفضل سورتين
يعني إذا كانوا معاً فإنهما خير.
نعم. وأيضا ذكر النووي رحمه الله وغيره أن خير هنا بمعنى من، ها؟ أخير، لما يقول أخير معناته مو معناته ما في غير خير. نعم. ها أبو عبد الله تفضل. ذكرني بالاسم ترى أنا عامر. أي نعم أحسنت، نذكرك بعامر بن فهيرة، عامر الشعبي. أحسنت. كان الشيخ سليمان رحمة الله عليه، سليمان ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان يحفظ أسماء رجال الكتب الستة، لكن يسألونه عن بعض جيرانه ما يعرف أسماءه. وأنا أدركت هذا عند منه، عند شيخنا أبو كاتب رحمة الله عليه، الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي، رجل ضرير. كنا نجي نطق عليه الباب، وأحيانا نقول يا شيخ ترى في واحد من جيرانك طلع، وش اسمه؟ قال والله ما أعرفه. تسأل عن أي رجل من أصحاب الكتب الستة يعرفهم. تفضل يا شعبي. لا لا أبدا، ليس خلاف السنة، لكن إطالة الثالثة والرابعة عن الأولى والثانية خلاف السنة. أما القراءة بعد في الثالثة والرابعة بسورة أحيانا هذا هو السنة، واضح؟ عمر الله قلبنا وقلبك وقلوبنا بالإيمان. شيخ، شيخ أحمد تفضل. أبو عبد الله زين. ها تفضل يا شيخ. سلام. الدعاء قبل السلام في التشهد سنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو فعل ذلك أي صلى عليه ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، أما بعد السلام فليس الدعاء من السنة، بل السنة الانشغال بأذكار ما بعد الصلاة. نعم. أبو عبد الله. إيه. يعني أنت بتحرق علينا الكتاب. ها؟ طبعا ذكرت في الكتاب هناك 10 خطوات، خطوات عملية يعملها الإنسان للتخلص من البغي، و10 خطوات عملية للتخلص من الحسد. نذكر منها مثلا باختصار. الأول النظر إلى أن المقسم والمقدر هو الله، هذا يزيل من القلب شيء كثير من الحسد. الثاني أن يتأمل الإنسان ما الذي ينتفع به الإنسان إذا أزال الله النعمة من فلان، إيش هو يستفيد؟ فلان صحيح صار مريض، أنت شنو استفدت؟ فلان له مال ذهب ماله، أنت شنو استفدت؟ ولا شيء، بل أنت تضررت. ثالثا أن الإنسان ليعلم أن الحسد أول ما يأكل يأكل من نفسه، حتى ذكر بعض أهل العلم أن من أكثر الناس ردودا إلى أسفل السافلين الحسد، اللي يحسد كثير يرد إلى أسفل السافلين فيخرم عظمه ويذهب عقله ويضعف بصره وإلى آخره. فهذه بعض الأمور التي لو تأمل فيها الإنسان وجد أنها مضرة له فيسهل عليه الخلاص، مع الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، مع الدعاء إذا رأى خيرا ونعمة على إنسان يقول اللهم أدمها عليه وزدني، اللهم أدمها عليه وأعطني. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.